السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما زلنا في برنامج حديث الإفطار مع سماحة الشيخ القاضي محمد تنعيم، نتحدث في شهر الله عز وجل عن أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ويعني سماحة الشيخ فينا قد وصلنا إلى الإمام الجواد في الجزء الثاني.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى قيام يوم الدين. أيها الإخوة الصائمون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لقد عاش الإمام الجواد عليه السلام فترة هدوء نسبي من بين عهد والده الإمام الرضا عليه السلام، ذلك أنه كان قد أبقاه في المدينة، وتحمل الإمام الرضا وحده أعباء مواجهته ما لبثت أن قضت عليه مسموما. ثم من فك المأمون يسأل عن وحيد الإمام، كانت أخبار تترى إليه باحتفاء الناس به وتسلطه على علماء المدينة وظهور كراماته ومعجزاته، فكان أن أجال النظر فإذا هو أمام مشكلة جديدة تتمثل بابن الرضا عليه السلام الذي لا بد يسير على نفي أبائه، فكان أن استدعاه المأمون بالالتحاق به في بغداد. فحج الإمام في تلك السنة، ثم عاد إلى المدينة فجمع من أهل بيته وبني عمومة من الهاشميين البعض منهم لمرافقته في رحلته، وكان ذلك بحدود سنة 245 للهجرة. وكان الجلد العام مشحونا وشوبه الحذر نظرا لفقد الشيعة لإمامهم الرضا عليه السلام فجأة، ولصغر سن الإمام الجواد عليه السلام، وزاد في التوتر استدعاء المأمون له وتزويده من ابنته أم الفضل، ويعود سبب ذلك إلى سياسة اتبعها المأمون مع أبيه الرضا واستمر في اتباعها معه أيضا، وتقتضي أن يبقى الإمام عليه السلام تحت النظر والمراقبة وأن يحاول إظهاره للناس تابعا له، مما يؤكده أي شرعية دينية واجتماعية لأن الناس تمد بالفطرة السلطان وأعوانه. وقد تفاجأ المأمون على ما يبدو من مضمون الأخبار التي كانت تصله عن الإمام عليه السلام وعن موقع الإمام في المدينة المنورة، حيث بدا من غزارة علمه وسعة أفقه وهو لم يبلغ العشر سنوات بعد ما يدهش، مع مفارقة مذهلة أنه صلوات الله وسلامه عليه لم يحضر عند أحد للتلمذ والدراسة، وهي ظاهرة غريبة وفريدة لم تسجل من قبل. فقصد المأمون من إحضار الإمام عليه السلام أن يراه عن كثب يتعرف عليه عيانا، ومن جهة أخرى يتمصل من تهمة بث السم بأبيه عبر إظهاره الولاء للبيت النبوي من خلال إظهار الاهتمام الزائد بأبي جعفر بن الجواد وإقرار عطائه له الذي كان لأبيه وهو ولي عهد، وهو ألف ألف درهم، مليون درهم، أي ما يعادل 100,000 دينار سنويا. وأهم من هذا كله أن المأمون تبنى مذهب الاعتزال في موضوع القول بخلق القرآن، أراد تحييد الشيعة من جهة ومصفيا خصومه تحت هذا الشعار، حيث أجبر بعض الفقهاء على تبني قوله ذلك. ويمكن لنا القول أن المأمون استعمل المذهبية سواء كانت شيعية أو اعتزالية ليس لأسباب عقائدية بل لأسباب بحث سياسية كي يسهل عليه تصفية خصومه من خلالها، وأما من خروج رجالات الشيعة عليه بتقريبه الرضا بتقريبه ولده الجواد عليه السلام، وذهب بذلك شأوا بعيدا حيث أظهر عام 21 للهجرة القول بخلق القرآن وتقبيل علي بن أبي طالب عليه السلام بعد رسول الله، بل أصدر مسوما عممه على كافة الولايات يدعو فيه القضاة وأهل الحديث إلى تبني هذا القول تحت قائلة رد شهاداتهم وعزهم. نلاحظ هنا من منهج الإمام الجواد عليه السلام أنه لم يأتي على ذكر قضية خلق القرآن لا تأييدا ولا نفيا، علما أن من سبقه من أباء الكرام كانوا قد طرحوا بأنه محدث، يعني نفس عبارة القرآن، وهو معنى دقيق أي أنه غير أنه مخلوق غير أنه مخلوق أي أزلي، مخالفين بذلك المعتزلة والأشاعرة. وقد كان المأمون يتوخى من تقريب الإمام منه ومن تزويجه بابنته جملة من الأمور، منها أن تشكل ابنته أم الفضل ومن معها من الحاشية كشافا متقدما في بيت الإمام عليه السلام تنقل كل التفاصيل أولا بأول، ومنها أن يستغل صغر سن الإمام عليه السلام ليحاول تعويضه على عيشة الفقير والترف ليظهر بمظهر الفاسد في دينه، ومنها وهو الأهم أن يستولد الإمام ابنته أم الفضل فيكون هو جد السبيل فلا يعود للطالبين من مبرر بالتحرك. ويبدو أن هذا الزواج تم على مراحل، فقد جرت تسمية البنت الصغيرة آنذاك أم الفضل بالزواج من الإمام الجواد حين جرى تنصيب أبيه في ولاية العهد، ومن ثم جرى العقد عقد الزواج الشرعي بعد قدوم الإمام عليه السلام إلى بغداد أي بعد وفاة أبيه، ثم بعد ذلك في وقت ليس باليسير جرى دخول أبيها إبان وجود المأمون في إحدى حروبه مع الروم في تطريف أي شمال العراق، حيث أمره المأمون أن يقتل أبيه من فوره بعد أن أمن الدار اللازمة لذلك. وقبل ذلك كله نجد قصة مثيرة تكشف عن طبيعة تفكير المأمون، فقد أورد كل من الشيخ المفيد والمسعود عن الريان بن شريف قال لما أراد المأمون أن يزوج الجواد عليه السلام ابنته بلغ ذلك العباسيين فغلظ عليهم وخافوا أن ينتهي الأمر معه كما انتهى مع أبي الرضا عليه السلام أي بولاية العهد، وقالوا إن هذا الصبي وإن رافق منه هديه فإنه صبي لا معرفة له ولا فقه، فأنهوه ليتأدب ويتفقه في الدين ثم اصنع ما تراه بعد ذلك. فقال له ما الحكم؟ إنني أعرف بهذا الفتى منكم، وإن هذا من أهل بيت علم علمهم من الله ومواده وإلهامه، فإن شئتم فامتحنوه مما يتبين لكم به ما وصفتم حاله. فقالوا قد رضينا بذلك. فخرجوا من عنده وأجمعوا رأيهم على مسألة يحيى بن أسلم وهو يومئذ قاضي القضاة على أن يقوم هو بالسؤال على الإمام عليه السلام، واجتمعوا في اليوم الذي اتفقوا عليه ومعهم يحيى بن أسلم، وأمر المأمون أن يجعل للإمام مكان خاص، ودخل الإمام عليه السلام وهو يومئذ ابن 9 سنين وملبس، فقال يحيى لا أتأذن من جعلت فجأت في المسألة؟ قال له أبو جعفر عليه السلام سل إن شئت. قال ما تقول جعلت فجأت في محرم قتل صيدا؟ قال عليه السلام قتله في حل أو حرم، عالم كان المحرم أم جاهلا، قتله عمدا أو خطأ، حرا كان المحرم أم عبدا، صغيرا كان أم كبيرا، مبتدئا بالقتل أم معيدا، من ذوات الطير كان الصيد أم من غيرها، من صغار الصيد أم من كبارها، مصرا على ما فعل أو نادما. فتحير يحيى بن أكثم وبان في وجهه العجز والانقطاع ولجلج حتى عرف جماعة أهل المجلس أمره، فنظر المأمون إلى أهل بيته فقال لهم أعرفتم الآن ما كنتم تنكرونه؟ ثم قال للإمام عليه السلام إن رأيت جعلت فداك أن تذكر الفقه فيما فصلته من وجوه قتل المحرم بالصيد من يعلمه وما استفيده. فقام الإمام عليه السلام بتفويض المسائل واحدة واحدة مع ذكر أحكامها، فالرواية طويلة أعرف عن ذكرها حرصا على استجماع فكرة حلقة كثيرة. ثم قال له المأمون فإن رأيت أن تسأل يحيى عن مسألة كما سألك. فقال له الإمام عليه السلام خبرني عن رجل نظر إلى امرأة في أول النهار فكان نظره إليها حراما، فلما ارتفع النهار حلت له، فلما زالت الشمس حرمت عليه، فلما كان وقت العصر حلت له، فلما زالت الشمس حرمت عليه، فلما دخل عليه وقت العشاء الآخرة حلت له، فلما كان انتصاف الليل حرمت عليه، فلما طلع الفجر حلت له. ما حال هذه المرأة وبماذا حلت له وحرمت عليه؟ الشيطان، قال الله ما اهتدي الى جواب هذا ولا اعرف الوجه فيه، فان رايت ان تفيدنا. نلاحظ الايمان ابن 9 سنوات او 7 على بعض الوقت، نلاحظ دقه الايمان في سؤاله حيث واجه يحيى وهو القاضي القاضي القضاة بما هو مبتلى فيه من الاحكام والفصل والتكريمات بين الناس، مما جعل السؤال اكثر احراجا موضحا للحاضرين انه في غير الموضع المناسب للقضاء مع عجزه عن مساله كهذه او عن بعضها. قال الامام عليه السلام: هذه أنة لرجل من الناس، أنا جارية لرجل من الناس، نظر إليها الذي شخص أجنبي في أول النهار فكان نظره إليها حراما عليه، فلما ارتفع النهار ابتاعها من مولاها فحلت له، فلما كان الظهر أعتقها فحرمت عليه، فلما كان وقت العصر تزوجها فحلت له، فلما كان وقت المغرب ظاهر منها، يعني قال لها أنت علي كالرهر، طبعا الظهار حرام لكن موجود في القرآن وعليه كفارة، فلما كان وقت المغرب ظاهر منها فحرمت عليه، فلما كان وقت العشاء الآخرة كفر عن الظهار فحلت له، فلما كان نصف الليل طلقها واحدة فحرمت عليه، فلما كان عند الفجر راجعها فحلت له. إذن هو الحضور العلمي وسط الجماهير في المدينة المنورة ووسط بلاط السلطان وبين أركانه في بغداد، حضور ليس يعدله أي حضور، لأنه الإمام المعصوم عليه السلام من أهل بيت خشوا بذلك من الله العلي المقدر. أيها الأخوة المؤمنين، كان الإمام الجواد عليه السلام أكثر الأئمة عمرا حيث لم يتجاوز 25 سنة فقط في أبي وأمي، بعد أن دست له زوجته أم الفضل الأصفين بالطواف مع أخيها جعفر بن المأمون وساعده في ذلك المعتصم، ورغم قصر عمره المبارك فإننا نجد أنه ترك عطاء علميا فذا وكثيفا، حيث روى عنه ما لا يقل عن 250 شخصا فيه الفقهاء والمحدثون ونخبة أهل العلم في زمانه، وكان عليه السلام يقدم فيما يتلجلج غيره ويسيء حين يعجز الجميع، فقد أقر سارق لدى الخليفة المعتصم فأراد قطع يده، فاختلف الفقهاء ممن قال المعصم ممن قال من المرفق، ولم يأتي أحد بدليل متين، فلمن ساكت لا يتكلم، فاستنطقه المعتصم فاستعتق فأصر عليه، فقال القطع يكون من مفصل الأصابع وتترك الكف، وقدم الدليل على ذلك بأن أعضاء السجود 7 هي لله تعالى لقوله: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، وما كان لله لم يقطع. فقد مثل الإمام عليه السلام إذن ذلك الاستمرار النموذجي بخط آبائه الكرام الذين أبقوا لهذه الأمة وجهها المليء منيرا، فالسلام عليه أبدا، ورزقنا الله شفاعته يوم القيامة.
نعود لمتابعة ما تبقى من حلقة هذه الليلة، ولكن بعد فصل ألم أهلا بكم من جديد. شايف لماذا يستمر المأمون بسياسة تقريب الإمام الجواد عليه السلام بعد دفع السنة به؟ ما الغاية من ذلك؟
الحقيقة أنا يعني ذكرت وما زلت أكرر يعني من فاته حلقة يوم أمس، المأمون مشروع خطير جدا، مشروع داخلي، مشروع تسقط الثغرات من الداخل وليس من استعداءات خارجية. مرة تبسيط أنا وجدت تنافس لعداء، إذا كنت قوي وعندي سلطان تبعت لك الشرطة خطير أولي تهمي جدت بالحبس أو قتلوه تجعلوه يفر تعطف عليه المال ببساطة، هذا استعداء خارجي لك، هذا الكير تعمل معها أنك من جميعها مثل أبن جعفر صلوات الله وسلامه عليه، هارون العباسي حتى بالحبس ثم يدس له بواسطة السيد بن شاهد أسفل، إمام المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه يقتل في محرابه، من قتله من كان يقف خلف المؤامرة هذا أمر مفروض شرعه، الإمام الحسن زوجته تدس له السيف، الإمام الحسين تجتمع عليه شذاذ الآفاق من كل حد من الصوت، لا من بقي ما منا إلا ومقتول بالسيف أو بالسيف، هذا أمر. ما حدا اشتغل مثل المأمون مأمون حاول أن يدخل إلى مشروع أهل البيت من داخله لتتبع الثغرات فيه ويحرما منه أن يستطيع أن يسقطه. لكن فاته أن الله يبدل الأمر، ينكرون وينكر الله، والله خير ماكرين. لما انحامت الشبهات حول المأمون بأنه دس السم للرضا، الرضا ما بشي فلم تسعوا 40 سنة ويتوفى قلبا، وهو صرح عندما أعطاه العنب قال أقسمت عليك بجدك المصطفى أن تأكل من هذا العنب. العنب كان يسمم بطريقة عجيبة غريبة، يقال أنه هي له بسلك طباقين عنده، طباقي السم جاءوا بسلك رفيع من عروق بسيطة بالمصارين من القبيحة، هل من الآن في زماننا يسمع منها الآن؟ لما هو أدق من ذلك يبدو، وهو رطب مقعة في السم، في السم إما قد يكون من هو بماء أو هو بالأساس سائل أو لا يدرك. فأرى ثم أخذت فأدخلت في العنب، يعني من برفع الشعر أدخلت في العنب بكل حبة تحبسها، ثم أعطي من العنب للعنب، لأنه مقتول دمام بس في داخله شعر شديد يبدو جوعان. فالإمام لما مسك الخبز بيده تفتح العنب أصر على أن يأكل منه، أكل كيف حبة، ثم قام قال إلى أين؟ قال إلى حيث أرسلتم. واضحة الأمور عند الإمام صلوات الله وسلامه عليه. متهم رئيسي بقتل والده، شو بيعمل المتهم عزته يستقطب الأبناء ليكون من معه، فبعث وراء يده من المدينة حط معهم زي يوم القطع. الناس شو بدها تقول؟ الناس لا ترى خلف الجدران، هذا لحم على كان له بمثابة الآب، زوجه ابنته، أسكنه في قصره معه، أيعقل؟ لا يعقل أن يكون هو قاتل أبيه. إذا اتملص من تهمة قتل أبيه، فهذا ولد سبب من اسمه، يجيب على القصر، يشرب بشربنا ويحضر المعازف والغوان. حاول المأمون عندما خطب له ابنته جعل 100 وصيف على الجنبين، والإمام بده يمر بينهم ليصل إلى موضع إجراء عقد الزواج، لم يلتفت الإمام إليه. اغتاظ المأمون من عدم التفاته كأنه مش موجودات، لم يلتفت الإمام إليه. الأمر الثالث نحجب أخباره عما هو خلف الأسواق، وإذا بيجي لعنده يكون تحت نظرنا. هذه العبقريه في بغيت أتعقل، مأمون رجل خطير جدا، أتعقل أن يفعل هذا لهذه الأحداث نظرا لعمق ما كان يفكر به هذا الرجل. حقيقة فليدرس بعلمه من دون المأمون، ولا أظن أحد يستطيع أن يتملص من قبضته ومن عمق تفكيره إلا اثنان فقط، علي بن الرضا ومحمد بن علي الجواد صلوات الله وسلامه عليهم، لأنهما صناعة الثناء، ومن تصنعه الثناء تحميه. ينكرون وينكر الله، والله خير الناكر. ولا من هذا بالذات من قبل رجل سبق بني العباس بأخلاق سبقه.
لعل لهذه الأسباب أيضا تم تزويج الإمام الجواد عليه السلام من قبل ابنة المأمون، يعني كيف كان تعاطي من قبل مع الإمام عليه السلام؟
المظاهرة كان يتهمون المأمون بما بينهم. أولا زوج الإمام الرضا من أم حبيب أخت الدين، من ثم أعطاه لابنه. هدف المأمون أن تلد إحداهن ولد، صار جد الطالبيين. شوف قديش اخذ شرعيه انه طالع لكم انتوا عم تقولوا انكم ورثه رسول الله، وانتم اولاد ابنته، خذ هذا ابن بنتي ابن امامكم.
كانوا يحتجون
على رجل عبقري، عبقري بكل ما يسلم المعنى. شاء الله الا تلد ام حبيبه،
إن شاء الله ألا تلد أم الفضل، كما شاء الله لكثير من النساء ألا يلدن، شاء الله. ثانيا وجود أم الفضل في بيت الإمام الجواد، شو هي لحالها بنت الخليفة، يعني معها 20-30 وصيفة على الأقل، وكذا خادم وخادمة، وكذا من يتردد عليها بنت الخليفة، شو يعني 20-30 جثوث ليلا نهارا في بيتهما. إذا أرادت أن تنشط شعرها بدت عيط لوصيفة من وصيفاتها، يعني دخلت إلى مخدعها الزوجي، ضيق على الإمام كل مسار حياته، وهي في غوثة مخلصة للدماء، هي أبدا لم تكن، كل رسائلها كانت تتظلم، أنه أنا مع مين حتى يكون هذا رجل ماسك عابد، أنا ما في نعيشها وعيشي، كاتب أخاها بعد ذلك، هو جعفر بن المأمون هو الذي تواطأ معها على بث السن للإمام بإشراف من المعتصم الخليفي، وكان تعامله معها تعامل حذر، وهذا كان تشكو منه في رسائله، كان تعامله لما ما تشوفها لديه الإمام يتعاطى معها بتعاطي حذر جدا لم يمكنها من نفسه، إن شاء الله أن لا يكون لها ولد.
كيف استعمل المأمون التمذهب في مآربه السياسية لتحقيق هذه المآرب؟
شوف الحكام عندما الحكام الظلمة الطغاة عندما يؤمنون بدين شوف شو الهدف سبب الحكم طاغية لا دين له دائما دائما كنت تجد من الحكام من يستعمل هذا الأسلوب استعمل الدين ليقتل باسمه ليسحق الآخرين باسمه بدي نيجي واجه واحد زعيم اسمه احمد بن حنبل. احمد بن حنبل كان في زمن المأمون وهو امام مذهب. تختلف انت وياه اختلف مش تقتل الرجل او تبنيه او تنبيره على القول بشيء ما بيصير ان تكون افواه الناس. احمد بن حنبل يبدو كان له مآخذ على السلطة. مآخذ مسلكية لا من حيث مشروعية السلطة. هذا كان يتناهى إلى سنة. وأمثال أحمد بن حنبل كثير. ولا بضعة جلاويث يقتل أحمد بن حنبل مصيبي، لأنه هذا له أتباع وهذا له مريدون وهو بالنهوض في الدين. تتعاطف الناس مع من يتلبس بلبسه، بيجي الخليفة يقتل مع من مش له رأي في مسألة اعتقادية تجعل من هذا الرأي مشكلة يحاربه باسم الدين. شو كان يقول أحمد بن حنبل؟ القرآن كلام الله، القرآن ليس مخلوقا، لأنه يستحيل انفكاك كلام الله عن ذاته عز وجل، وبالتالي هو أزلي. إذا المأمون أن لا، يعني إذا كان أزليا وليس مخلوقا يعني هو شريك للباري، يصبح القرآن شريكا لله تعالى. أشرف الرجل من قال ضربه حتى نجد حتى خلع كتفه جاب الحمد انفرض عليه القول بخلق القرآن، هو لا خلق قرآن لا قصة أن القرآن غير مخلوق أو مخلوق، هو تصلة حسابات سياسية. هلا بما سمي أسلفت تحت رأي المعتزلة لأضرب الأشاعرة مدينة، بنسبني حي الشيعة على جنب حتى أتفرغ للأشاعرة لأنه بلع بعض علمائي يشكلون خطر علي مدينة. بعد سنوات بسيطة من ثلاث شتاء تستر بسنينته ليسحق خطومه الشيعة، كما تستر المأمون بالاعتزال والتشيع ليسحق خطومه الأشاعرة، وهكذا. نعم موضوع ليس موضوعا دينيا، الموضوع تلقي في اللبس الديني من سحق الاخر على الاخر، عن النزاعين على الموت، عن النزاعين في التمين بما يؤدي الى النزاعين على الموت، هذا محور الامور. لذلك ائمتنا ادانا القول بسكنه القران من عدم خلقه
بعض الأحيان له الشيعة يكتفي وهو يظهر معنا ما تحكي بهذا الموضوع ويعلم بعد ذلك أن القرآن محدث كما سمى نفسه يعني هو مخلوق لكن ليس بتلك العبارة الجافة. الله سبحانه وتعالى صدق في علمه هذا الشيء لكن لم يظهره للخالق إلا حين يقول تعالى محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم فهو قرآن محدث ما بدأ الآن يقولك في نهي أئمتنا عن الحاكم مشروعا عن الصعب الحاكم في أن يتسلط عن الناس تحت حجة نظرية عقائدية أو فقهية. نعم
يا شيخ أسئلة الإمام عليه السلام يقابل القضاة ما كان الهدف منها؟
هذا العباسيين جابوه قاضي القضاة من ثقتهم بأن رجل من يقابل يحيى بن أكثر من يكون مثلا كان له كبير علمي وعن شكل ذلك لكن ألقى علمه بأي المعصوم صلوات الله والسلام سأل الإمام سؤال فرد عليه الإمام أنه شو أصدق في هذا السؤال ما هو قصدك في حل في حرام صغير كبير بيض طير كل قتله سبحانه عن هذا 30-40 مسألة ما مسألة يحصل أيضا سؤالك أولا ضربه بأنه لا يحسن صياغة السؤال وهذا أول مراتب الجهل من الذي يعرف صياغة السؤال بسيط ثم أجابهم هو طرح لهم الإمام والسحاب ثم توجه إليه بالسؤال سؤال الإمام إذا جلس الإنسان فتفكر في قدس فيه إلى نتيجة من قلب ما الذي يحلل ويحرم امرأة على رجل شراء من جوال من ملكة أيمانه الزواج الزهاء اللعان هكذا ممكن يجي نصيبهم إذا تأمل بها المرء يمكن إلى المخرج الذي أوجده الإمام. ليش نقل الإمام موضوع الزوجية؟ لأن هذا قابل قضاة وأكثر ما يحكم به هي في مسائل الاختلافات الزوجية وما شابه ذلك، لأن الولاة كانوا قد تطيح مؤونة الأمور الجزائية، كان يقع يمكن من عندهم يضربوا عنق فلان انتهى الأمر. أو يبعثوا ليوم يأتي محاكمة الشكي. فلا إذا قاضي قضاة بأكثر المسائل ابتداء بها أنا عم بسألك ما عم تقدر تجاوب نفت الإمام الشرعية القضائية لسلطة المأمون هذا من سؤال عبثي معصوم لا يلهو ولا يلعب نفت شرعية النظام القضائي برمته عندما يبين عجز رأس القضاء عن صياغة السؤال وعن الجواب عن مسألة مثلت بها كل يوم هذا نسخ للشرعية القضائية لشخص رئيسي هذا عمل خطير جدا وبسأل عن رأيك ومين من 3 سنوات ورجع بيقول كيف يمكن للإمام أن يكون أبي 3 سنوات يقول كذلك اقرأ التاريخ في الإمام الحمد لله رب العالمين
مشاهدينا الكرام وصلنا الى ختام حلقه هذه الليله ويعدنا ان نتجدد يوما غدا في نفس التوقيت فتابعونا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.